والآن مع الشريط الخامس وعنوانه ماذا بعد الحج.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، تقبل الله عز وجل حجكم وشكر سعيكم وغفر ذنوبكم ورفع بهذه الحجة درجاتكم. أيها الحجاج الكرام، لقد أحرمتم بالحج يوم التروية وبتتم بمنى، ثم صعدتم إلى عرفات فدعوتم وخشعتم وخضعتم، أسأل الله أن يرزقكم الصدق والإخلاص، ثم نزلتم إلى المشعر الحرام فبتتم بمزدلفة، ولما صليتم الفجر ذكرتم ربكم عز وجل بالمشعر الحرام، ثم نزلتم إلى منى فرميتم جمرة العقبة، ثم ذبحتم وحلقتم وطفتم بالبيت العتيق طواف الإفاضة وسعيتم، ثم رجعتم إلى منى فبتتم 3 أيام ترمون فيها الجمار 3، رغم أن الله تبارك وتعالى قد رخص لكم في المبيت 2 ليلة فقط، لكنكم أخذتم بالأفضل والأتقى فبتتم 3 ليال. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنكم ذقتم حلاوة الإيمان ولذة الطاعة، فلم تكتفوا بيومين وإنما ظللتم 3 أيام، فقد قال الله عز وجل:
واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
قال العلماء: التعجل جائز، التعجل جائز يومين بعد العيد، والتأخر أفضل لأنه أتقى للقلب وأقرب للرب جل وعلا، فأخذتم بالأتقى فجزاكم الله خيرا. وهنا تنبيه هام، وهو: لماذا لم يجعل الله عز وجل الأيام 3 كلها فريضة؟ اعلموا أيها الأحباب الكرام أن الله تبارك وتعالى يفرض على عباده عبادات إجبارية وأخرى اختيارية من نفس العبادة. العبادات الإجبارية، أي إجبارية شرعا وليست قدرا، الإجبارية كالصلوات 5، ثم يترك السنن الرواتب والنوافل والصلوات كقيام الليل والضحى اختيارية، والصيام شهر رمضان إجبارية، والصيام الآخر كالاثنين والخميس والأيام البيض وغيرها اختيارية، والزكوات 2.5% يعني ربع العشر إجبارية، وما زاد على ذلك اختيارية. وهكذا أيها الأحباب الكرام، لماذا جعل الله هناك عبادات اختيارية؟ قال العلماء: لأن الله عز وجل يفرض على عباده جنسا من العبادات حتى يدخلوا فيه، ثم يترك لهم فرصة أخرى لمن أراد أن يزداد. لماذا؟ لعلة وحكمة دقيقة جدا، وهي ليرى الله عز وجل من عباده من تلذذ بالطاعة فأكثر منها. فمن تلذذ بالصلوات 5 قام في ثلث الليل الآخر فتهجد لله عز وجل حبا لله وشوقا إلى مرضات الله وطمعا في جنة الله عز وجل. ومن تلذذ بدفع الزكاة قام فدفع الصدقات حبا لله عز وجل وشوقا إلى لقائه. ومن تلذذ بصيام رمضان لم يكتفي بصيام شهر واحد بل قام يصوم الاثنين والخميس، قام يصوم يوم عرفة، قام يصوم الثلاثة أيام من كل شهر، وهكذا. فإن دل على شيء فإنما يدل على أن الإيمان استقر في قلبك وأن اليقين ركن في وجدانك، فقمت تعبد الله عز وجل باختيارك دون فرض أو إجبار، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه البخاري في صحيحه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، اسمع، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. قال العلماء: فالعبد كلما أكثر من النوافل، والنوافل معناها الزيادات في الصلاة والزيادات في الصيام والزيادات في الصدقات إلى غير ذلك، فإذا تقرب العبد إلى الله بالنوافل وصل إلى درجة يتمناها الأولياء والصالحون، ألا وهي درجة محبة الله عز وجل للعبد: فما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي أن العبد إذا أحبه الله أصان سمعه عن كل شر، فلا يسمع إلا كل خير بأمر الله. وإن العبد إذا أحبه الله حفظ لسانه عن كل شر، فلا يتكلم إلا بما يحب الله، ولا يبطش إلا بما يحب الله، ولا يمشي إلا إلى مرضات الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا جميعا ممن يحبهم الله. ولكن ماذا بعد الحج؟ أولا، الحج يأخذ بيدك إلى تقوى الله. اسمع إلى ربك عز وجل وهو يقول في آيات الحج:
وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
ومعنى قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا، يعني من أحرم ولم يستطع أن يلبس ملابس الإحرام لمرض ألم به فلا يلبس الإحرام، يلبس المخيط عادي ولكن يفرق، أو به أذى من رأسه، من كان محرما واحتاج إلى حلق شعره لمرض في رأسه فليحلق شعره وهو محرم ولكن يفرق. ماذا يفدي؟ جاء كعب بن عجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أذى من رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وافد. بماذا يا رسول الله؟ قال: اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. وقول الله عز وجل: لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي صيام ثلاثة أيام في الحج لغير أهل مكة، لأن أهل مكة جالسين في المسجد الحرام، يعني جالسين في الحرم يعني في مكة. والشاهد من الآية أن الله عز وجل ختمها بالتقوى، قال: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال العلماء: أي أن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول لكم: يا من حججتم بيت الله اتقوا الله، واتصفوا بهذه الصفة العظيمة الكبيرة الجليلة، وهي تقوى الله عز وجل. ولذلك قال الله في الآية بعدها مباشرة في سورة البقرة:
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.
انظر يا أخي الكريم كيف ختم الله هذه الآية الكريمة، قال: وتزودوا، بعدما حجيتم خلصتم الحج تزودوا إلى بلادكم. بماذا نتزود يا رب؟ بالهدايا، بالأطعمة، بالثياب، خذ ما تشاء، هذا مباح. ولكن الله دلكم على زاد وسلعة لا يمكن أن تشتروها خارج مكة، أي هدايا ممكن تجدها خارج مكة بأغلى وأرخص. لكن هناك نوع من أنواع الزاد، وهناك سلعة عظيمة إذا خرجت خارج حدود مكة افتقدتها، ألا وهي التقوى والعمل الصالح، الطاعة. ليه؟ لأنك في داخل مكة، أنت الآن في مكة، اطلع من الفندق روح المسجد الحرام، صل ركعتين لله في المسجد الحرام، بكم صلاة؟ صلاة بكم؟ بمائة ألف صلاة. لما ترجع بلدك إن شاء الله قوم صلي بك، أنت تصلي هنا ركعتين بمئتين ألف صلاة، هناك تشتغل أسبوع على ما تحصل اللي صلى ركعتين هنا. تقدر تحصل السلعة دي في بلدك، في أي دولة من الدول، في أي مكان من أماكن من الأماكن في العالم، أبدا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي أكثروا من الطاعات في المسجد الحرام فإنها مضاعفة. إذن نخلص من هذا أن الحج يأخذ بيدك إلى تقوى الله. ومن هنا سل نفسك أيها الحاج الكريم: يا من طفت وسعيت ووقفت ورميت، هل وصلت إلى درجة التقوى أم لا؟ سائل يسأل ويقول: ما هي التقوى أصلا؟ أنا أريد أن أعرف التقوى ما هي، لكي أسأل نفسي هل حصلت التقوى أم لا؟ قال بعض العلماء: التقوى هي الخوف من الله. وقال بعض العلماء: التقوى هي مراقبة الله. وقال الإمام علي رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. التقوى هي الايه؟ هي الخوف من الجليل، اي الخوف من الله عز وجل، اي ان يسكن خوف الله قلبك، فاذا تبدت لك معصية قلت: اني اخاف الله. اسمع الى يوسف عليه السلام، شاب في ريعان شبابه وغريب عن وطن، لا يخاف معر، غريب عن وطن ويخدم في بيت الملك، وتتبدى له امرأة جميلة وتغلق الأبواب، ثم تبدو له في ثياب متبرجة فاتنة، وتكشف عن مفاتنها وتقول: هيأت نفسي لك يا يوسف، هيت لك. ماذا قال؟ قال كلمة سجلها القرآن بمداد من نور، قالت: هيت لك، يعني هيأت نفسي لك. وفي قراءة هيت لك هيأت لك كل شيء، فالخدم والحشم قد خرجوا جميعا وغلقت الأبواب والسر مكتوم. هيت لك، ماذا قال؟ قال معاذ الله. الله أكبر. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. إنه ربي يعني إيه؟ الله؟ لا، إنه ربي يعني سيدي، زوجي، زوجك سيدي، أحسن مثواي أي إقامتي في بيتي، فلا يليق بي أن أخونه في أهلي في غيبته. إنه ربي يعني سيدي، مش ربنا سبحانه وتعالى. أنه بعد ذلك قال أما أحدكما فيسقي ربه إيه؟ خمرا، يعني يسقي سيده خمرا. إنه ربي أحسن مثواي. فلما رأت المرأة قوة ثباته وأنه لا يمكن أن يلين أو يضعف، أرادت أن تأخذه بالقوة، أرادت أن تجذبه إليها. اسمع التقوى ماذا فعلت في صاحبها لتحقق التقوى أيها الحاج الكريم. أرادت أن تجذبه إليها، فجرى منها إلى الباب وهي تجذبه من الخلف بقميصه، تجره وهو يريد أن يخلع لها القميص وأن يجري، فجرى فذهب ليفتح الباب، وجده مغلقا بل مغلقا أي محكم الإغلاق. يفتح في الباب لا يستطيع، الباب مغلق بل مغلق. رباه قد أضعف، النفس والهوى والشيطان والمرأة، ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ ارحمني يا مولاي. فإذا بالباب يفتح من الخارج. الله أكبر. من هذا الذي يفتح؟ إنها المفاجأة الكبرى، إنه زوجها وأخوها يفتحان الباب. ما هذا؟ امرأة بقميص النوم وشاب ممزق الثياب، ما هذا؟ فإذا ببكيدة نسائية تحاك في أدنى من طرف البصر. إذا بها تقول لزوجها، شايف سيبني مع الخادم في البيت عشان يراودني عن نفسي، انت راجل انت؟ المرأة تقول لزوجها اسجنه أو عذبه عذاب أليم. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. شوف، هي المتهم، ورغم ذلك طلعت بريئة وحاكم كمان وقاضي في المسألة. يوسف ماذا يصنع؟ يوسف خادم، كلامه لن يسمع، ولكنه سيدافع عن نفسه ولو بكلمة. قال هي راودتني عن نفسي. قال المحللون السياسيون لهذه الكلمات الربانية، من نظر في كلمات المرأة علم أنها متهمة، ومن نظر وتأمل في كلمات يوسف علم أنه بريء. كيف ذلك؟ قال لك لأن المرأة لم تقل هو راودني عن نفسي، لا، هي عارفة أنه بريء، جابت بصيغة الغائب. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. طيب نمرة اثنين، لماذا لم تقل إلا أن يقتل؟ اقتلوا ريحنا منه. ليه؟ لأنها ما زالت تحب، فقالت يسجن وبعدين نشفع له بعد شهرين ثلاثة ويطلع تاني. لكن اسمع يوسف صاحب الحق، ما فيش لف ولا دوران، هي راودتني عن نفسي، انتهى. فما الذي حدث؟ وقع زوجها في حيرة. يوسف ما جربت عليه كلمة، لكن يسمع كلام ويكذب مراته، يكذب زوجته، ده معقول؟ ده معقول؟ وهنا ينطق أخوه، فشهد شاهد من أهله. أخوه قال له تعالى يوسف، أنا شايفك ممزق الثياب كده، اخلع القميص اللي عليك. إذا كان هذا القميص قد مزق من الأمام فأنت كذاب يا يوسف، لأنك تدخل عليها وهي تبعدك عن نفسها فمزقت قميصك من الأمام. وإن كان قميصك مزق من الخلف فهي الكاذبة وأنت الصادق، لأنك تجري منها وهي تجذبك إليها فمزقت قميصك من الخلف. فلما رأى قميصه قد من دبر، يعني مزق منين؟ من الخلف. قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، أنت الغلطانة وإحنا عرفنا الحكاية كلها وهو بيجري منك وأنت بتشدي على نفسك. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عنها، ما تذكرش هذا الموضوع لأحد، قفل على الموضوع السر خلاص، لا تفضحني في أهلي واسكت. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، أنت الغلطان استغفر. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا نجى الله يوسف من هذا الموطن؟ لأنه كان من عباد الله المخلصين المتقين، إنه كان من عبادنا المخلصين. فالعبد المؤمن إذا تجمل بالتقوى أنقذه الله من مواقف الريبة، وفرج عنه كل هم، وأزال عنه كل هم. إذن التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. أيها الحاج الكريم، إذا رجعت إلى بلدك فاعمل بالكتاب والسنة، العمل بالتنزيل. والرضا بالقليل، بعض الناس يظن القليل يعني المال بس، لا، الرضا بجميع الأرزاق، لأن المال رزق، والصحة رزق، والمناصب رزق، والأولاد رزق، كل هذه أرزاق. ممكن واحد ربنا يعطله أموال كثير، عنده ملايين، ولكن تجد ربنا حرمه من أشياء، ليس له رزق في الحلوى. ليه؟ ربنا حرمه منه، ما لهش رزق. واحد غني جدا، عزم واحد فقير، ده بيشتغل بالأجرة يعني يوم بيوم، فحط قدامه أشكال وألوان من الطعام وجلس يأكل معه. فالفقير يقول له تتفضل كل يا باشا كل اللحمة دي، يقول له معلش أصلا عندي النقص. والفقير قاعد يأكل لحمة، طب تفضل الحتة الجتوة والحلوة دي، معلش أصلا عندي السكر. والفقير جالس يأكل، طب تفضل كل فواكه دي، لا معلش أصلا عندي موال. فهذا فقير وجعل الله عز وجل له رزق في هذا، شغال في كله، ابلع ما يأتي. لكن الغني محروم، ليس له رزق في الحلوى، معه فلوس، ليس له رزق في اللحم، معه مال، ليس له أرزاق في هذا. فأنت لما تشوف واحد غني ما تحسدوش كاو على الغنى، فقد يكون محروما من أشياء أخرى وأنت رزقك الله إياه. إذن الرضا بالقليل، أن ترضى بما أعطاك الله عز وجل من مال أو صحة أو أولاد أو موت. والاستعداد ليوم الرحيل، أيها الحاج الكريم، من لوازم التقوى أن تستعد ليوم القيامة. الاستعداد ليوم الرحيل يعني الرحيل عن الدنيا. خلي بالك الشيطان يأتيك ويقول لك يا عم استعد، بس أهم حاجة استعد بالعمارات والتجارات لأولادك. طب أنت العمارة اللي هتسكنها، العمارة التي ستسكنها بعد الموت، القبر، هل عملت من الصالحات لينير لك في قبرك؟ هل صليت في ثلث الليل ليكون لك في قبرك؟ أين الاستعداد ليوم الرحيل؟ يا من ترفع العمارات وتكثر التجارات، اعلم أنك عنها راحل وأمام الله واقف وعن عملك مسؤول. ورغم ذلك، رغم ذلك كثير من الناس يلتهي بالدنيا وينسى الله عز وجل، يقول لك احنا بنصلي ركعتين وتمشي المساء. لا، اعمل للدنيا على قدر بقائك فيها، تبقى فيها كمان كم سنة، واعمل للآخرة على قدر بقائك فيها، ملايين السنين، مليارات السنوات أنت في الآخرة، إما في جنة وإما إلى نار. ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن، يا ساكن الشرفات ما لك غير قبرك مسكن. فاليوم أنت مفاخر ومكاثر تتزين، وغدا تصير إلى التراب محنط ومكفن. أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن، فكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا، وكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفن، وكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا، فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا والناس في سكراتهم ورح المنية فرحان. اعمل للآخرة، اعمل للقبر، اعمل لجنة عرضها السماوات والأرض، ولا تنس الله، فيقول الله لك يوم القيامة: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. ثانيا، الحج مسارعة إلى تنفيذ أمر الله. أيها الحاج الكريم، لقد سارعت إلى تنفيذ أمر الله بالوقوف بعرفة فوقف، فهنيئا لك. لقد سارعت إلى تنفيذ أمر الله عز وجل بالمبيت بمزدلفة فبت، فهنيئا لك. لقد سارعت إلى تنفيذ أمر الله في رمي الجمار فرميت، فهنيئا لك. لقد سارعت إلى تنفيذ أمر الله بالمبيت بمنى فبت، فهنيئا لك. لقد سارعت إلى تنفيذ أمر الله عز وجل بالطواف والسعي فطفت وسعيت، فهنيئا لك. فماذا عليك الآن؟ عليك الآن أن تسارع إلى تنفيذ أمر الله في كل شيء. فإذا سمعت الله عز وجل يناديك على لسان المؤذن لصلاة الفجر: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فسارع إلى تنفيذ أمر الله وكن في الصفوف الأولى. وإذا سمعت الله عز وجل يناديك وينهاك عن الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فسارع إلى أمر الله واسحب أموالك من البنوك الربوية. لماذا؟ الأموال هتخسر، الأموال ستقل. لقد سحبت أموالك طاعة لله، شوقا إلى مرضات الله، طمعا في جنة الله. ولا تحزن، فالأموال لن تخسر، لا تحزن، لأن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، اللهم اجعلنا جميعا من المتقين. وإذا سمعت الله عز وجل يناديك في قرآنه آمرا إياك بغض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فغض بصرك عن النساء، وغض بصرك عن المسلم أن تنظر إليه بسخرية أو استهزاء، وغض بصرك أن تنظر إلى مسلم بحقد أو غيظ أو حسد أو غيرها، غض بصرك يا عبد الله. ثالثا، الحج تحقيق لطاعة الله طاعة مطلقة. أيها الحاج الكريم، ألم تسأل نفسك يوما لماذا أمرك الله بالتجرد من المخلوقات؟ وما الحكمة في ذلك؟ لماذا أمرك الله بالوقوف بعرفة ولم يأمرك بالوقوف بأي جبل آخر؟ لماذا أمرك الله بالمبيت بمزدلفة وحدد لك مكان؟ والمبيت بهذا المكان عبادة، والخروج عنه خروج عن طاعة الله. ما الفرق بين هذا المكان والمكان الآخر؟ ألم تسأل نفسك هذه الأسئلة؟ لماذا أمرك الله برمي الجمار وفي هذا المكان بالذات؟ لماذا لم يجعل الناس كل واحد يرمي الجمار في أي مكان؟ لماذا أمرك الله بالمبيت في هذا المكان المسمى بمنى، ولم يأمرك بالمبيت بالشراء أو التنعيم أو غيرها من أماكن أخرى؟ لماذا؟ لقد سارعت إلى تنفيذ أمر الله وأطعت الله وفعلت هذه الأشياء، وقد لا تدري ما الحكمة، وقد لا تعلم ما العلة، ولكن الله أمرك ففعل، وطلب منك فنفذ. وهذه حكمة من حكم الحج، وهي صفة العبودية التي يريدها الله من عباده. الله يأمر وأنت تطيع. ما تقولش ليه، عشان إيه، ولماذا؟ لا، أنا لا أفعل شيئا حتى أعلم منه الحكمة والعلم. ربنا سبحانه وتعالى أحيانا يفصح عن الحكمة والعلم، وأحيانا يعطيك أوامر لا تدري ما الحكمة وما العلة منها. لماذا؟ لأنه يريد أن ينظر إلى طاعته، ستطيع أم لا. الله عز وجل أمرك، اسمع السؤال ده عشان تعرف الفرق بين العبد المطيع والعبد المتمرد. أحيانا يقول للإنسان هذا الأمر حرام وهذا حلال، يقول ليه؟ ما الحكمة وما العلة؟ لا ندري. يقول لا والله أنا لازم أقتنع الأول. رجل طيب زي حالتك كده، بنته بلغت ولسه مدلدلة شعرها وراها، يا بنت تحجيب، تقول له أما اقتنع الأول. الله، يا بنت تحجيب، الحجاب ربنا فرض. ليه؟ ما دام المرأة ضميرها سليم وماشية في حالها، ايه المانع انها تسيب شعرها؟ زي بنت مرة اتصل بيها من القاهرة، اقول لها انت محجبة؟ قالت اه انا مؤدبة جدا. قلت لها انا محجبة، لابسة خمار ولا لابسة اشارة؟ قالت صحيح انا مش مغطية شعري بحاجة، مش مغطية شعري بحاجة، لكن مش سايبة شعري ورايا، ده انا لمبتك ومؤدبة جدا. هذه تتصور انها مؤدبة وانها خلاص كده يبقى رضت ربنا سبحانه وتعالى، وما علمت ان آية الحجاب نزل في القرآن الكريم يتعبد المسلمون بها اذا قرأها في صلاته، ورغم ذلك لا تدري ما الحجاب ولا تدري ما شابه. انا اسألك سؤال عشان تعرف، ما فيش حاس ما اقتنع هنا، ربنا امر انت تنفذ وخلاص. انا اسألك سؤال وجاوبني بعقل، سيب الشرع جنبا كده وجاوبني بعقل. شوف إنسان أكرمكم الله متوضأ وخرج منه ريح، ماذا يصنع؟ عاوز يصلي تاني، ماذا يصنع؟ الشرع بيقول يتوضأ تاني. لا، احنا جاوبني بعقل، ما علاقة بالعقل بقى، ما علاقة خروج الريح بغسل الذراع؟ في علاقة؟ مش علاقة. ما علاقة مسح الرأس بخروج الريح؟ هناك علاقة يا جماعة، مش أي علاقة، عقل نفسه. العقل يقول لو حتى الريح ده كان نجسا، والريح طاهر، لو حتى الريح نجسا يغسل دبره وأكرمك الوطن، انتهى القضية. ما يغسل رجليه عشان طلع منه ريح؟ لا. يغسل وجهه عشان طلع منه ريح؟ معقولة دي؟ لا مش معقولة. لكن الشرع بيقول ايه؟
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
الشرع قال توضأ، والعقل يقول لا ما فيش علاقة. نقدم العقل ولا الشر؟ خدم ايه؟ الشر. إذا أحيانا أنا ألغي عقلي خالص وأسمع كلام الله عز وجل. واحد يقول معلش أصل الحتة دي مش داخلك، طب ممكن توضح لنا شوي؟ حاضر عيني. طب صلوا على الرسول. أنتوا نايمين ولا أكلتوا محشي النهاردة؟ المشرب بتاعكم وأكلكم محشي؟
كبست النار.
فرضنا ان واحد منصب كبير جدا كده، رئيس وزراء ولا حاجه، وعنده ساعي بريد، ساعي بيجيب له الطلبات، خادم يعني على الباب، فقال للخادم اطلع جيب لي طوابع بريد فئة 50 وخمس طابع فئة 20 واربع قلم حمر وثلاث قلم زيت وقلمين خضر وكذا، خد الفلوس جيب لي بسرعه. فقال له لا انا مش هجيب حاجه لما اقتنع، لازم تقول لي الاقلام الحمراء دي ليه والخضرة دي ليه والطابع دي اشمعنى ديت 50 منها ودي 20 منها. من حقه يسال السؤال ده ولا مش من حقه؟ ساعي البريد من حقه يسال؟ لا مش من حقه، هو يجيب وينفذ وخلاص والاخر ياخذ مرتبه. صح صح، ولله المثل الاعلى. الله هو الخالق وانت المخلوق، الله هو الرازق وأنت المرزوق، الله هو السيد وأنت العبد. فالله يأمر وأنت تطيع، والله يطلب وأنت تنفذ. إن أفصح لك عن العلة والحكمة فمرحبا، وإلا خلص تنفذ أمر الله سمعا وطاعا. لقد وضع الله لنا هذه القاعدة في قرآنه فقال
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ما الحكمة، أن يقولوا ما العلة، لا أن يقولوا إيش؟ سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، أي الذين يفلحوا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. رابعا، الحج تغيير للسلوك وتعديل للأخلاق. أيها الحاج الكريم، يا من كنت تتكبر على عباد الله قبل الحج، هل غير الحج سلوكك وعدل أخلاقك؟ أيها الحاج الكريم، يا من كنت تقطع رحمك، هل غير الحج سلوكك وعدل أخلاقك؟ أيها الحاج الكريم، يا من كنت تتهاون في الصلاة، هل غير الحج سلوكك وعدل أخلاقك؟ أيها الحاج الكريم، يا من كنت تقبل الرشوة، هل غير الحج سلوكك وعدل أخلاقك؟ أيها الحاج الكريم، يا من كنت تعق والديك، هل غير الحج سلوكك وعدل أخلاقك؟ أيها الحاج الكريم، يا من كنت تظلم الناس، هل غير الحج سلوكك وعدل أخلاقك؟ يا من كنت تتبرجين، هل غير الحج سلوكك وغير أخلاقك؟ يا أيها المتفاخر بماله والمتباهي بجاهه، هل غير الحج سلوكك وعدل أخلاقك؟ أتمنى أن تكون كذلك، لأن الحج إصلاح للقلوب وتطهير للنفوس وقرب من الله وقوة للإيمان وطاعة للرحمن. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. خامسا، برنامج المسلم بعد الحج، وبه نختم إن شاء الله تعالى. أيها الحاج الكريم، أسأل الله عز وجل أن يكون قد غسل بهذه الحجة ذنبك وبيض بها صفحاتك، فأرجو ألا تلوثها مرة أخرى بمعصية ولا تشوهها بسيئة، واستقم على أمر الله وسر على شرع الله. أولا، الصلاة. أيها الحاج الكريم، عاهد الله في بلد الله الحرام ألا تتخلف عن صلاة الجماعة إلا لعذر. ثانيا، الزكاة. أيها الحاج الكريم، عاهد الله عند بيت الله الحرام ألا تتأخر عن أداء الزكاة. ثالثا، الصيام. أيها الحاج الكريم، عاهد الله عند بيت الله الحرام ألا تفطر يوما في رمضان إلا بعذر. رابعا، اللسان. وما أدراك ما اللسان؟ أيها الحاج الكريم، عاهد الله عند بيت الله الحرام ألا تكذب ولو كنت مازحا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن كذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له. أيها الحاج الكريم، عاهد الله عند بيت الله الحرام ألا تغتاب مسلما، ففي الحديث الذي حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رحلة الإسراء والمعراج أناسا لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. أيها الحاج الكريم، عاهد الله عند بيت الله الحرام ألا تسب مسلما ولا تشتم ولا تلعن، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وأخيرا، وصيتي إليك: لا تغتر بحجك فلا ندري من المقبول ومن المطرود. لا تغتر بحجك فلا ندري من المقبول ومن المطرود. لا تتباهى بحجك فلا ندري من المقبول ومن المطرود. اللهم اقبلنا ولا تطردنا، اللهم اقبلنا ولا تطردنا، اللهم اقبلنا ولا تطردنا، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اغسل بهذه الحجة ذنوبنا، اللهم اغسل بهذه الحجة ذنوبنا، اللهم اغسل بهذه الحجة ذنوبنا، واستر بها عيوبنا، واستر بها عيوبنا، واستر بها عيوبنا، وارفع بها درجاتنا، وارفع بها درجاتنا، وارفع بها درجاتنا. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خيرا. أختي بتسأل هل يجوز بعد طواف الوداع الشراء؟
يقول العلماء الأحوط للإنسان ألا يشتري شيئا بعد طواف الوداع إلا لحاجة كطعام وشراب ونحوه أو حاجة ضرورية.
طفنا طواف الإفاضة ولم نقل دعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له عند الصفا والمروة، فهل علينا شيء؟
ليس عليكم شيء، لأن هذا الدعاء سنة وليس واجبا.
هل يجوز الكنية بالبنت أم الولد أفضل؟
الكنية تجوز بالولد وبالبنت، فيقال يا أبا فلان ويقال يا أبا فلانة.
غض البصر، هل يمكن للتلميذات أن ينظروا إلى المعلم؟
إذا كن التلميذات صغيرات أقل من البلوغ فلا بأس، أما إذا بلغت البنت فهي مأمورة بغض البصر عن المعلم وعن الدكتور في الجامعة وعن كل شيء إلا ما أحل الله لها من النظر إليه كالنظر إلى محارمها أبيها وأخيها وخالها وعمها إلى غيره.
هل صوت المرأة عورة؟
صوت المرأة ليس بعورة، صوت المرأة ليس بعورة إلا إذا خضعت في القول، ولذلك الأصل في أصوات النساء إنها ليست بعورة. كان الصحابة يأتون إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون عائشة من وراء حجاب يا أمنا ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في كذا، فتجيب. وصوت المرأة لم يثبت فيه حديث صحيح بأنه عورة، لكن ثبتت الآية لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني التلفون رن مثلا في البيت والبيت فيه ابنك وبنتك، ما يقوم الولد يرد؟ فيش داعي البنت تقوم ترد، يعني الأفضل إن الولد اللي يرد البنت ما ترد، أو الرجل يرد الست ما ترد. لكن لو ردت الست ترد على قد نعم مين فلان موجود، لا مش موجود هيجي الساعة خلاص، إنما لا تخضع بالقول مين يقول لها مال أبو فلان بيجي الساعة كام، بيجي من الشغل الساعة 2، يقوم كل يوم يتصل 2 إلا ربع عشان يسمع الصوت الحلو ده. لا خطأ، فالخضوع بالقول هو المحرم على المرأة. أما المرأة إذا تكلمت، حتى قال بعض العلماء لو كان في بعض النساء صوتها كده صوتها رفيع هتعمل فيه ماذا تصنع؟ قال بعض العلماء يستحب، قال بعض العلماء يستحب مش على الوجوب، يستحب أن تضع ظهر يدها على فمها. كان صوتها رفيع جدا وفاتن أصلا بطبيعته، تقوم تقول نعم مين مين، يقول لا هو أنا اتصلت غلط بحديقة الحيوان ولا إيه اللي حصل.
السؤال، أخ مسافر على سفر ودخل لقى جماعة بيصلوا المغرب، فصلى وراءهم وصلى ركعتين وراءهم وسلم وهم مكملوا ليه الركعة الثالثة، صلى وراءهم العشاء ركعتين.
الجواب لا أدري.
جزاك الله خير. أختي بتسأل هل على المرأة صلة رحم؟
نعم، المرأة تصل أرحامها بقدر ما تستطيع، لا يجب عليها وجوبا ولكن لا تقاطع. يعني إذا كانت المرأة لا تستطيع أن تصل خالها أو عمها بالزيارة فلتصلهم ولو بالهاتف، اطمئن على خالها وعلى خالتها وعمها وعمتها وأمها وأبوها ولو بالهاتف. نعم.
ما حكم من خاف من عبد لله ولم يخف من الله، هل يصبح عاصيا أم ماذا؟ يعني عمل حساب للعبد ولم يخف زي خوف من هي كبه كده الاخت عملها ايه بس باينه.
اذا كان الخوف من هذا العبد لامور دنيويه فلا باس، فهناك خوف فطري وخوف عبادي، واذا كان الخوف في امور دينيه يعني هذا الخوف يجعله يفعل معصيه فلا يجوز. يعني الانسان مثلا العلماء يقولون لا تخف الا من الله، طب يجوز الانسان يخاف من الاسد ياكله؟ يخاف من الاسد، يخاف من النار، يخاف، ده اسمه خوف فطري لا ينقص درجة الإيمان. لكن واحد خايف من مديره في العمل، يقول ما تصليش، لو صليت تخصم لك يوم،
مش فاضيين احنا، اما تطلع من الشغل بقى صلى. طب يا سيادة المدير انا الان اطلع من الشغل بعد العصر يعني هيضيع علي وقت الظهر، يقول له لا هو كده. فلو خاف من المدير وساب الظهر يبقى هذه معصية، لان الخوف ترتب عليه معصية لله عز وجل. فاذا لم يترتب على الخوف معصية فلا بأس.
اخت سأل السؤال بس بطريقة تانية، هل البنوك الاسلامية حرام؟
لا، اذا كان البنك اسلامية وجميع معاملاته اسلامية وتسير على الشرع فليس حراما، واذا كان البنك ربويا فهو ربا معروف، واذا كان البنك له فرع اسلامي وفرع ربوي فالعلماء يقولون لا يجوز التعامل مع الفرع الاسلامي. اكرر، قال العلماء اذا كان البنك له فرعان، فرع ربوي وفرع اسلامي، فلا يجوز التعامل معه. لماذا؟ لانه ياخذ اموال الفرع الاسلامي وطاف المال الفرع الربوي واختلط على بعضها كلها، ده باقرار مدير احد البنوك الرئيسيه. لما سالوه قالوا له ماذا تقول في تكتبون على فرع المنظمه الاسلاميه والفرع الاخر تتركونه، فماذا تصنع؟ قال لا فرق عندنا بين الفرعين، ناخذ الاموال ونحطها في خزينه البنك الرئيسيه ونعطي للفرع الاسلامي فائده متغيره ونعطي للفروع الاخرى فائده ثابته. اذا كان الامر ده كذلك يبقى المساله ليست اسلاميه وانما هي مخادعه. نعم.
طيب تفضل يا باسم.
اخواننا لازم نعرف الاول عشان ما يضحكوش علينا يقولوا احنا اسلاميين واحنا مش اسلاميين، لازم نعرف يعني ايه التعامل اصول الشركات في الاسلام، عشان لو جه واحد وحط لنا حاجه يقول له بس انت ربا ومن غير ما يقول انا ربا او انت اسلام، ايه هو؟ العلماء قال الاصل في التعامل مع البنوك من الناحيه الشرعيه امران. الامر الاول ان يكون العامل ان يكون البنك شريكا لا وكيل، نمره واحد. نمرة اثنين أن يتعرض كلا الطرفين للمكسب والخسارة. خلي بالك من القاعدتين، لا يكون البنك وكيلا إنما يكون البنك إيه؟ شريك. نمرة اثنين أن يكون كل منهما متعرض للمكسب والخسارة. زي إيه؟ سيبك من البنك، هنصغر المسألة شوية عشان نفهم. رجل عنده خبرة وإنت معك أموال، قلت له طيب خذ 100,000 انا بالمال وانت بالخير. قالك طيب هنتفق ازاي؟ عاوزين نتفق شرعي. جبت عالم من العلماء حدد لنا يا سياده العالم، عاوزين نمشي شرعي، لا عاوزين نغضب ربنا ولا عاوزين حاجه، لان المكسب كتير او قليل دي بتاعه ربنا. قال طيب خلاص انتوا عاوزين كده اكتب عندي. واحد، الربح على ما اشترطاه. الربح عليه ما اشترطه، يعني ممكن البنك يقول لك انا هاخد 90% وانت 10 ماشي، انا هاخد 50 وانت 50 ماشي، هناخد تلات ارباع وانت ربع ماشي. الاسلام لا بيحدد الربح، فانت لو عطيت لواحد فلوس يشغلها انت حر تقول له تاخد فلوس وناخد التلات ارباع وانت الربع، نوافق يجوز شرع. او هو يقول لك هناخد التلتين وانت التلت ماشي، يبقى الربح على ايه؟ على ما اشترطاه، دي ما فيهاش مشكله. اللي جايه دي هي اللي فيها المشكله. اثنين، وان تكون الوضيعه على راس المال ما لم يهمل العامل. يعني ايه؟ يعني أن تكون الوضيعة، يعني الوضيعة يعني الخسارة، تكون على رأس المال ما لم يهمل العامل. يعني أنت عطيته 100,000 واشتغل والأسعار نزلت، جينا في آخر السنة 100,000 بقت 60,000، من يتحمل 40؟ احكم بينهم. هديك واحد متفلسف يقول لك هو 20 وانت 20، غلط يا أستاذ. لا، اسأل الأول الخسارة دي بسبب إهمال العامل؟ لا، العامل اجتهد بس الأسعار نزل، يبقى الخسارة كلها يتحملها صاحب رأس المال. هذا شرط، مسألة مجمع عليها بين العلماء، الوضيعة على رأس المال، الوضيعة على رأس المال. طيب لو هو أهمل، قال لك يتحمل بقدر إهمالي، يشيل ربع الخسارة، يشيل ربع الخسارة، نصف الخسارة، كل الخسارة بقدر إهماله. تعال خذ القاعدة دي وطبقها على البنوك. البنك بيقول لك ايه؟ انا بحطها في مشروعات. طبعا احنا مش هنكذبه، هو بياخدها يطلعها باموال ربويه للناس، ماشي هنعتبره صادق وبيعمل بها مشروعات. طيب وانا هديك 10% من المال اللي انت عطيته، تعطيني 10% من المال من نسبه راس المال؟ لا غلط كده، ده انت تديني 10% من نسبه الربح عشان يبقى المساله شرعيه. مفيش حاجه اسمها في الاسلام من نسبه راس المال، نسبة الربح، عشان كل يوم أقول يا رب يربح إنما أنت لك 10% تقول يربح يخسر ماليش دعوة. طيب لو البنك خسر يا جماعة، حط مالك ومال غيرك في مشروع وبنى عمارات عشان يسكنها والعمارات طلعت خطأ، المهم خسر، بيشيلك في الخسارة ولا لا؟ لا، يبقى حرام ربا، لا يجوز. تمام؟ يبقى البنوك الربا، البنوك اللي بتقول أنا بحط فائدة ثابتة تبقى ربا 100% لا شبهة فيه، حتى لو ادعى أنه مسلم أو أنه إسلام. ماشي، بس بشرط ان في بعض البنوك التي تكتب اسلاميه تكون لها معاملات غير اسلاميه اصلا، حتى لو غيرت النسب، يعني مثلا مضاربه في البورصه في الذهب. الذهب ده شرعا لا يجوز شراءه وبيعه الا بعد نقله، ما ينفعش يتصل بلندن ويقول احجز لي مثلا 20 كيلو ذهب سباق، حجزناهم وحول الحساب ارتفع السعر قال له بيعه، ما ينفعش، لازم ينقلهم هو الى خزيناته الخاصه بعدين يبيع، ولا ده معامله خاصه، معامله حرام لا تجوز. وهكذا. او انا فهمت سؤال اللي بيقول، يعني هل الربا ينطبق ايضا على الاوراق الماليه التي معنا؟ مش كده برضه؟ هل الربا ينطبق على الاوراق الماليه ولا الربا هذا خاص بالمعاملات الذاتيه؟ المعلوم يا اخواننا، وان كنت انا لست خبره في الاقتصاد، المعلوم ان التعامل كان قديما قريب خالص قبل خروج الانجليز من مصر، كان جنيه ذهب وفضه. تمام، التعامل بالجنيه الذهب، وحتى لما الانجليز طبعوا الجنيه الورق، اعرف هكلمونا زمان، حتى ده قريب طبعوا الجنيه الورق مكتوب عليه ايه، ايوه تعهد بدفع مش عارف ايه وتعهد. وعشان يدي الناس المصريين برضو مرضوش يقتنعوا بالكلام، فكانوا فعملوا ازاي، رفعوا الجنيه الورق 5 ابيض، فالجنيه الورق اغلى من الجنيه الذهب 5 ابيض عشان يلموا العمله، وفعلا لموا عمله كثيره من الناس. المهم السؤال الان، هل الربا يقع في الاموال اللي نسبتها ذاتيه ذهب وفضه دينار ودرهم فقط، ولا ايضا في اللي نسبتها قياسيه زي الجنيه اللي له غطاء ذهبي أو الدولار أو الدينار اللي له غطاء ذهبي في الدنيا؟ قال العلماء هذه العملة بدلية، العملة التي معنا عملة بدلية، فالتعامل بها كالتعامل بالذهب والفضة، التعامل بالذهب والفضة، فما يجري على الذهب والفضة من ربا ونحوه وأحكام شرعية يجري على هذه الأوراق من أحكام شرعية. تمام يا أخواننا؟ فالربا لا يجوز مثلا انك واحد يقول لك ايه هات 1000 جنيه ورجحه لك بعد شهر 1100، ده ورق ما فيهوش حاجه، لا ده ربا لا يجوز، رغم انه ورق اه لكن ربا لانه له نسبه او قيمه قياسيه كما ذكر. الاخ الكريم يسال سؤالا جميلا، يقول ما هو الدليل الشرعي على حرمه بيع وشراء السلعه قبل نقلها؟ ما هو الدليل الشرعي على حرمة بيع السلعة قبل نقلها؟ وذكر لنا قاعدة مهمة جدا، ودي قاعدة أرجو أنكم تنتبهوا لها، أن الأصل في الأشياء الإباحة، أصل في المعاملات الإباحة، تاجر في أي حاجة إلا ما حرمه الله، تاجر بأي طريق إلا الطريقة اللي حرمها ربنا سبحانه وتعالى. تمام؟ فإحنا دلوقتي عاوزين نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام في أن الإنسان لو باع سلعة قبل نقلها لا يجوز، صح؟ مش ده سؤال حضرتك؟ النص ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبيع في السوق التمر بالإبل، وكنا نبيع البر بالبر في مكانه قبل أن ننقله، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال من باع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. من ابتاع طعاما يعني اشترى، من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، وفي رواية حتى يقبضه، وفي رواية حتى ينقله من مكانه. روى البخاري هذا الحديث وقال ابن عباس وما أحسب كل شيء مثله قال العلماء: فلا يجوز بيع سلعة إلا بعد نقلها إلا إن كانت لا تنقل فبيعها بتخليتها كالبيت والدار، كالبيت والعقار. واضح؟ تفضل.
بيبيع على الرسم الأول حرام؟
يعني عاوز تنقل الفيلا يعني؟
شركة مقاولات بتبيع شقق في عمارة عندها، واحد بيبني عمارة بيبيعها على الرسم في الأول لأن هو ما قدرش سيولته ما تسمحلوش إن هو يبنيها لحد ما يتسلم يسلمها مش الطبق خالص ويبتدي يدور على حد يشتريها. هو بيبيع على الرسم وبياخد جزء من المبلغ يبتدي يشتغل بيه.
مش لازم نحكي القصة، أنا أقول لك السؤال أهو.
واحد اشترى حتة أرض وهيبني عليها عمارة وعمل رسمة للعمارة وبدأ يبيع الشقق دي بمقدمات وقسط حتى يخلص العمارة، جائز ولا غير جائز؟
هو ده السؤال؟ طيب الجواب، هذا نوع من أنواع البيوع سماه العلماء بيع الصفة. بيع ليه؟ الصفة. وسماه الأحناف بيع الاستصناع. يعني إيه؟ يعني بيبيع شيئا معدوما، وبيبيع الآن شقة بصفات معينة لكن هي موجودة ولا لا؟ مش موجود. قال العلماء: بيع الصفة جائز، جائز بشرط إذا لم يكن كالصفة جاز للمشتري ترك، جاز للمشتري إيه؟ ترك. يعني صفات معينة في الشقة، فجي سلمه الشقة دي بمئة ألف، لو وجد الصفات مختلفة من حقه ألا يقبلها. وهذا جائز ليه؟ قال العلماء: أجازه العلماء ببيع الاستصناع لعدم وجوده، يعني هو مش موجود أصلا، ولذلك سمي بيع الصفة، وسمي عند الأحناف كما ذكرت بيع الاستصناع. يجي يقول له اصنع لي دولاب 20 ضلف، وفي دولاب في الدنيا 20 ضلف؟ هو كده وعاوز كذا رف وكذا، يدي له صفات معينة، يقوم يقول له الدولاب ده يكلفك 1500 جنيه، يقول له ماشي موافق، فاتفق على الثمن قبل وجود السلعة، فهذا بيع معدوم. أما إذا كانت السلعة موجودة أصلا يبقى لا يجوز بيعها حتى تقبض أو تسلم.
ما رأي الدين في قيادة المرأة السيارة خاصة أنها ستدفع عن نفسها الحرج من اختلاط في المواصلات العامة أو الخلوة بسائق التاكسي، وخروجها يكون لضرورة، وهل في النهار أم الليل؟
الجواب: لا أدري.
يقول السائل أنه ما صلاش المغرب وأذن عليه صلاة العشاء وأقام الصلاة، هل يصلي المغرب بعد كده يصلي العشاء، والله يصلي العشاء وبعد كده يعيد المغرب؟ وشكرا.
في هذه المسألة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: له الخيار، أولا يصلي المغرب حسب الترتيب خلف الإمام الذي يصلي العشاء، دي نمرة واحد، يصلي المغرب خلف الإمام الذي يصلي العشاء. وله الخيار في أمرين، في إما الأمر الأول أن يقطع ويستأنف أو يجلس ويتم. كيف؟ يعني من حقه كما يقول شيخ الإسلام أن هو يصلي المغرب وراه، في الركعة الثالثة الإمام قام يجيب الركعة الرابعة، ماذا يصنع؟ من حقه أن يسلم وينوي المفارقة وقم ينوي معهم العشاء، يبقى جاب من العشرة. دي حال. الحالة الثانية وهي التي مال إليها شيخ الإسلام رحمه الله أن يظل جالسا في الركعة الثالثة حتى يأتي الإمام بالرابعة فيتشهد معه ثم يسلم.
السلام عليكم. أخت برضو بتسأل، بتقول: هل في نسبة شرعية في الربح من التجارة؟ يعني المكسب قد ايه؟
العلماء قالوا: لا نسبة شرعية في مسائل التجارة. يعني واحد ممكن يكسب 10%، 100%، 200%، 1000%، لم تحدد مسألة العشر ومش العشر، لم تحدد بحديث صحيح، ولا أحفظ أنا شخصيا حديثا صحيحا يحدد هذه النسبة. ممكن أنت جبت اشتريت ثوب من هنا ب10 ريال ورحت بعته في مصر ب100 ريال، لكن الثوب اللي زيه ب500 مثلا، خلاص ما فيش مشكلة، ليست هناك نسبة.
وشكرا لحسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.